وقفنا في باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبز الذي كان يصنع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غالبه من خبز الشعير، غالبه من خبز الشعير، وذلك أكثر الأحاديث التي وردت في الخبز هي محمولة على الشعير، لأنه هو المتيسر في ذلك الوقت وفي زمنهم. قال هنا الترمذي رحمه الله: أورد بسنده عن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال محمد بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. الشاهد أن هذا الحديث أيضا فيه بيان لصفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكله. فيقول أنس: ما كان نبي الله، ما أكل نبي الله على خوان. الخوان هو ما كان مرتفعا من الأرض، ما كان مرتفعا من الأرض. وكانوا في السابق لا يعرفون الطاولة والكرسي في الطعام، وإنما كان البعض من الناس يأكلون على الخوان، وهي قطعة من الخشب تكون مرتفعة قليلا عن الأرض، يوضع عليها الطعام فيأكلون عليها. فيقول أنس: ما أكل نبي الله على خوان، خوان أي المكان المرتفع، ولا في سكرجة. والسكرجة هي نوع من الإناء، نوع من الإناء يصنع من الخشب. قال: ولا خبز له مرقق. ولا خبز له مرقق، أي كل ذلك يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكل على مكان مرتفع، ولا أكل على يعني إناء معين معروف، لا، إنما حسب ما يتيسر له صلى الله عليه وسلم. ولا خبز له مرقق، معلوم أن الخبز يعني يكون على أصناف كثيرة، فحتى يكون الخبز خبزا مرققا لا بد أن توضع فيه مواد وتوضع فيه محسنات حتى يكون هذا الخبز خبزا لينا رقيقا، وإلا لو عجنت الخبز ووضعته على النار فإنه يصبح قاسي، يصبح قاسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم لأن يرقق له الخبز ويحسن له الخبز، وإنما كان هذا الخبز يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني علمنا الأدب الجم في الطعام، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. وللأسف الآن ننظر إلى الواقع، وسيأتينا هذا في رمضان، هذا في ملح زيادة، وهذا ملح ناقص، وهذا حار، وهذا يعني بارد، وهذا ليس الطعام ليست له نكهة. فربما ينسى الرجل بقية الطعام ويأتي إلى صنف واحد من الطعام لم يعني تحسن المرأة ضبطه، فيأتي عليها بالويل والسب والشتم إلى غير ذلك. ونحن في الحقيقة نحتاج إلى أن نتعلم هذا الأدب، إن عجبك الطعام كل، وإن لم يعجبك الطعام فلا تعب الطعام، لا تعب الطعام. وأيضا نحتاج إلى أن نعلمه الأبناء، وهذا الأمر فيه أشد وأصعب، لأن الأبناء وللأسف كثير منهم أصبح يأكل بالمزاج، يأكل ليقول لا أكل السمك، يلزم والده بأن تصنع غير السمك، أو لا يأكل نوعا معينا. وكلما أكل الطفل عاب، قال هذا مو حلو، وهذا كذا وهذا كذا. هنا لابد أن نعلم أبناءنا أن إذا ما أعجبك الطعام لا تأكل كل شيء آخر، الطعام موجود، ما أعجبك الطعام كل طعام، هو لو أحس بالجوع سيأتي ويأكل، لابد أن يأكل. أو يعلم أن تأكل لو شيء يسير، كل لقيمات بعد ذلك اذهب وكل أي شيء آخر. لابد أن تكون عندنا هذه الثقافة، وهي أننا نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نطبقه. وسيأتينا رمضان الآن هكذا، أكلت الطعام أعجبك، ما أعجبك لا تأكل، يوجد طعام آخر والحمد لله، هذا من فضل الله علينا، الطعام كثير، ما أعجبك الطعام كل طعاما آخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتواضع، فكيفما أوتي بالخبز النبي صلى الله عليه وسلم أكله ولم يسل، قل هذا لابد أن يرقق الخبز ولا بد أن يحسن، لا. وأورد الترمذي رحمه الله عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أتذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وهذا أيضا ها هنا تتذكر عائشة نعمة الله سبحانه وتعالى عليها، فلما تتذكر تأكل من الطعام وتشبع تتذكر تلك الأيام التي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيام تعيشها، فلما تتذكر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشبع مرتين في يوم واحد من خبز ولحم، وكيف عاشت بعد ذلك عند دخول يعني الخيرات على الصحابة، فعندما تتذكر ذلك تبكي رضي الله عنها. وأيضا أسند الترمذي رحمه الله بسنده عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. وأسند أيضا بسنده عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. وهذا أيضا يدلنا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الترمذي رحمه الله باب آخر فقال: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدام هو ما يؤكل مع الخبز لكي يصلح، يعني الخبز إذا أكلته لا يمكن أن يستساغ بسهولة. لا أتكلم عن الخبز اليوم، خبز السابق، أما الآن الخبز توضع فيه محسنات وتوضع فيه أشياء كثيرة حتى تستطيع تأكل الخبز لوحده، لكن في السابق ما كان يؤكل الخبز لوحده، لابد أن يؤتدم مع شيء آخر، إما يؤتدم مع مرق، يؤتدم مع لحم، يؤتدم مع أي شيء آخر من أنواع الطعام حتى يصلح الخبز، يصلح أكله. فأورد الترمذي رحمه الله هذا ليبين نوع الإدام، ما هذا الإدام الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم مع الخبز. فأورد الترمذي رحمه الله بسند عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ومعروف الخل هو نوع من المرق يصنع من أشياء كثيرة، يصنع من التفاح ويصنع من التمر، فالخل هي تلك المادة المستخلصة من أنواع من الأطعمة. فهذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه أفضل الإدام، وليس معنى ذلك أن يعني أن الخل هو أفضل الإدام، وإنما جاء بيان ذلك في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فوجد الخبز فقال: ما من أدم، ما هل هناك شيء نأكله مع هذا الخبز؟ فقالوا: لا شيء إلا من خل. فقال السلف قال: فإن الخل نعمة الأدم، إن الخل نعمة الأدم. فهذا يدل على ما كان عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع، وأن يسلم ما كان يعيب الطعام، وجد الخل فقال: نعم الإدام الخل. ممكن يأتي الإنسان لا يجد إلا خبز مع عسل أو خبز مع الدبس، كما كان في السابق يأكلون الخبز مع الدبس أو مع التمر، يصلحون الخبز بالتمر بالدبس بأشياء أخرى. هذا الحديث أيضا يبين على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تباعده مع أهله، وأنه ما كان يعيب طعاما قط. فهذا أيضا حديث عظيم يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الترمذي رحمه الله بسنده عن النعمان بن بشير أنه قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني يخاطب التابعين يقول أنتم الآن في نعمة، الطعام موجود والشراب متوفر والطعام أنواع متوفر. قال: لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو رديء التمر، هذا الدقل وهو رديء التمر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد منه ما يملأ البطن، يعني لو وجد من الدقل يجد شيئا قليلا يكاد يسد حاجته ويسد جوعه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الدقل هذا لربما لا يوجد منه الكثير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم ببقية الطعام. وأورد أيضا آخر حديثا آخر الترمذي رحمه الله عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وهذا أيضا الحديث تقدم معناه. ثم أورد بعد ذلك الترمذي رحمه الله حديثا في أكل الدجاج، في أكل الدجاج وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج. فنؤخر هذا إن شاء الله إلى ما بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، ونقف إن شاء الله خلال رمضان في خلال شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك الشهر، وأن يجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين، ويجعلنا فيه من المحرومين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.